وجاء علي رضي الله عنه فذكرت له ذلك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ولم يدخل، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت على بابها ستراً موشياً. قال الحافظ، قال ابن التين رحمه الله: أصله موشياً، فالتقى حرفا علة، وسبق الأول بالسكون فقلبت الواو ياءً، وأدغمت في الأخرى وكسرت الأولى لأجل التي بعدها، فصار على وزن مرضي ومطلى، ويجوز فيه موشى بوزن موسى. وقال المطرزي: الوشي خلط لون بلون، يعني فيه ألوان في هذا الثوب ألوان. فقال: ما لي وللدنيا؟ فأتاها علي رضي الله عنه فذكر ذلك لها، فقالت فاطمة رضي الله عنها: ليأمرني فيه بما شاء، أي ليأمرني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الستر بما شاء. قال: ترسلي به إلى فلان أهل بيت فيهم حاجة، ترسلي بهذا إلى فلان أهل بيت محتاجون ينتفعون به، يبيعوه أو غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر ابنته من الميل إلى زينة الدنيا، صلوات الله وسلامه عليه، رغبهم في الزهد والعدم الانشغال بزينة الدنيا صلى الله عليه وسلم. حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه قال: أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، علي رضي الله عنه قال: أهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، يعني حرير، فلبستها فرأيت الغضب في وجهه، لأن الحرير محرم على الرجال، فشققتها بين نسائي. فعلي رضي الله عنه شق تلك الحلة وأعطاها للنساء، لأن الحرير مباح للنساء ومحرم على الرجال. باب قبول الهدية من المشركين. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة زوجته رضي الله عنها، فدخل قرية فيها ملك أو جبار، فقال: أعطوها آجر. إبراهيم الخليل عليه السلام هاجر ومعه زوجته سارة عليه السلام، فدخل قرية فيها ملك أو جبار، فجنوده أخذوا سارة إلى ذلك الجبار، وذلك الجبار مد يده إليها فدعت الله فشلت يده، أخذت يده، ما يقدر يأخذ بها شيء، فقال: ادعي ربك فلا أضرك، فدعت الله فتركت يده، ثم مرة أخرى مد يده إليها فشلت يده، ثم قال ذلك الجبار لجنوده: أتيتموني بشيطانة، هذه ليست إنسانة، فأراد أن يستر عيبه، فقال: أعطوها آجر، تركها وأعطاها آجر وهي أمة مملوكة، أعطاها لسارة. ثم أن سارة وأعطت آجر لإبراهيم عليه السلام، ثم رزقه الله منها إسماعيل عليه السلام من هاجر، وأهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. امرأة مشركة أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة مذبوحة محنية مطبوخة فيها سم، أرادت قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فتناول منها شيئاً، فالله سبحانه وتعالى جعل الذراع يتكلم ويخبر أن فيه سم، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل. فالشاهد أنه قبل هديتها، ثم سلمه الله منها. وقال أبو حميد رضي الله عنه: أهدى ملك أيلة، أيلة بلد، أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وكساه بردا، وكتب إليه ببحرهم، يعني صالح النبي صلى الله عليه وسلم وكتب له ببحرهم أي ببلدهم. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم البغلة من ملك أيلة وصالحه وكتب إليه ببحرهم أي ببلدهم. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا شيبان عن قتادة، حدثنا أنس رضي الله عنه قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس، أي جبة حرير، وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها، يعني من لينها، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لمناديل سعد بن معاذ رضي الله عنه في الجنة أحسن من هذا. ففيه فضل سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وأن مناديله في الجنة أحسن من هذا السندس الذي رأيته. والنبي قبل الهدية، إذا كان الكافر غير محارب وغير عدو مسالم يجوز أن تقبل هديته، وأما المحاربون المقاتلون فيجب بغضهم والبعد عنهم. وقال سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه: إن أكيدر دوما أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ وقد أخرجه مسلم رحمه الله من طريق عمرو بن عامر عن قتادة رحمه الله، فقال فيه: إن أكيدر دومة الجندل، وأكيدر دومة هو أكيدر تصغير أكدر اسم رجل، ودومة الجندل بلد بين الحجاز والشام، دومة بلد بين الحجاز والشام، وهي دومة الجندل مدينة بقرب تبوك، بها نخل وزرع وحسن على 10 مراحل من المدينة و8 من دمشق، وكان أكيدر ملكها، أي ملك هذه المدينة. قال: وهو أكيدر ابن عبد الملك ابن عبد الجن بالجيم والنون ابن عباء ابن الحارث ابن معاوية، ينسب إلى كندة، وكان نصرانيا. دومة أكيدر كان نصرانيا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه خالد بن الوليد رضي الله عنه في سرية، أي جماعة للجهاد، فأسره خالد، أسر أكيدر، وقتل أخاه حسان وقدم به المدينة، فصالحه النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية، أن يدفع الجزية، وأطلقه. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شعبة عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة، أي بشاة فيها سم، فأكل منها، فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أكل من تلك الشاة شيئا قليلا، ولكن الله سلم. حدثنا أبو النعمان، حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه، عن أبي عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، يعني 130 من الصحابة رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحو، فعجن دقيق عجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل، مشعان يعني طويل، طويل القامة، ثم جاء رجل مشرك مشعان أي طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ يعني تبيعنا أو تعطينا؟ أو قال: أم هبة؟ قال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاة، اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الرجل شاة، فصنعت أي فذبحت وقطعت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أي بالكبد أن يشوى، وأيم الله ما في 30 و100 إلا وقد حز النبي صلى الله عليه وسلم له حزة من سواد بطنها. الكبد قطعه أجزاء وأعطى كل واحد منها، الله تعالى بارك في ذلك وأعطى 130 شخص منها جزءا صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل النبوة صلى الله عليه وسلم. وأيم الله ما في 30 و100 إلا وقد حز، أي قطع النبي صلى الله عليه وسلم له حزة من سواد بطنها، أي أعطاه قطعة من كبد الشاة، إن كان شاهداً، إن كان حاضراً أعطاه إياه، أعطاها إياه، وإن كان غائباً خبأ له، أي أخفى له صلى الله عليه وسلم، فجعل منها قصعتين، أي جعل من ذلك الطعام قصعتين، فأكلوا أجمعون وشبعنا، ففضلت القصعتان أن زاد الطعام، الله بارك فيه، أكلوا شبعوا وبقي الطعام، فحملناه على البعير، حملنا ذلك الباقي على البعير، أو كما قال. وهذا من دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه أن البيع والشراء مع الكفار لا بأس، اشترى من المشرك شاة. باب الهدية للمشركين، يعني إذا كانوا غير محاربين، وقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذا كان لك أقارب كفار ولكن لم يقاتلوا ولم يؤذوا، فيجوز أن تصلهم وتحسن إليهم لعل الله أن يهديهم. وأما المحاربين الذين حاربوا وأخرجوا، هؤلاء أعداء لا يجوز مواصلتهم، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأى عمر رضي الله عنه حلة على رجل تباع، يعني حلة من حرير، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ابتع أي اشتري هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد. فقال صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، لأن الحرير محرم على الرجال. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر رضي الله عنه منها حلة بحلة، فقال عمر رضي الله عنه كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال إني لم أكسكها لتلبسها، ما أعطيتكها لتلبسها، تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر رضي الله عنه إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم، أن يعطاها لأخيه المشرك لأنه لم يقاتل ولم يخرج. حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت أي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت إن أمي قدمت وهي راغبة يعني تريد الإحسان، أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك، فبر الوالدين مطلوب ولو كانوا كفار لعل الله أن يهديهم. وأما المحاربون المقاتلون لا يجوز صلتهم، أما إذا كانوا غير محاربين وغير مقاتلين يجوز صلتهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين أي العادلين. باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، إذا وهبت شيء لا يجوز لك الرجوع، وإذا تصدقت بشيء لا يجوز لك الرجوع إلا عن طريق الميراث، إذا كان قريبا لك ومات وذلك المال عنده فتأخذه عن طريق الميراث، وأما بالشراء لا يجوز الرجوع في الصدقة. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام وشعبة قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه. لا يجوز الرجوع في الهبة، إذا وهبت شيئا لإنسان لا يجوز لك الرجوع فيه. وحدثني ولو بالشراء. وحدثني عبد الرحمن بن المبارك، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. هذا تنفير من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الرجوع في الهبة وفي الصدقة. حدثنا يحيى بن قزع، حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله، يعني أعطى رجلا فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، ذلك الرجل لم يعرف قيمة الفرس فأضاعه الذي كان عنده، يعني لم يعرف قدره، فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري، وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيه، فإذا وهبت شيئاً لا يجوز لك الرجوع ولو بالشراء. قال الحافظ: قوله فأضاعه أي لم يحسن القيام عليه وقصر في مؤنته وخدمته. باب: حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليك أن بني صهيب مولى بني جدعان ادعوا بيتين وحجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا، فقال مروان: من يشهد لكما على ذلك؟ قالوا: ابن عمر رضي الله عنهما، فدعاه فشهد لأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة، فقضى مروان بشهادته لهم. باب ما قيل في العمرة والرقبة: أعمرته الدار فهي عمرة إذا جعلتها له، إذا قلت لإنسان أعمرتك داري. قال: استعمركم فيها أي جعلكم عمارا. إذا قال أعمرتك داري فهي عطية. حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له. إذا أعطاك بيت وقال هي عمرة معناها أنها هبة ليس له الرجوع. حدثنا حفص بن عمر حدثنا همام حدثنا قتادة قال: حدثني النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة أي عطية جائزة. وقال عطاء: حدثني جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب من استعار من الناس الفرس أي أخذ الفرس عارية. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: كان فزع بالمدينة، يعني سمعوا صوت يفزع، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة عارية يقال له المندوب، الفرس اسمه المندوب، فركبه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع قال: ما رأينا من شيء، يعني طمأنهم أن ما هنا شيء، وإن وجدناه لبحرا أي إن وجدنا هذا الفرس بحر يعني سريع. فيجوز أخذ العارية من صاحبه. باب الاستعارة للعروس عند البناء. العروس أي الذي تزوج يجوز له أن يأخذ العارية. حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الواحد بن أيمن حدثني أبي قال: دخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعليها درع قطر، قال الحافظ: والقطر ثياب من غليظ القطن. القطر ثياب من غليظ القطن وعليها درع قطر ثمن 5 دراهم. فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي أي المملوكة، انظر إليها فإنها تزهى. قال الحافظ: أي تأنف أو تتكبر، تزهى أي تأنف أو تتكبر أن تلبسه، يعني تكره هذا الثوب الذي كانت أم المؤمنين عائشة تلبسه، تزهى أن تلبسه في البيت. وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقيّن أي تزيّن، القين التي تزيّن العروس، وما كانت امرأة تقيّن أي تزيّن العروس بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره، يعني كان هذا الدرع يؤخذ عارية للعروس، والآن الجارية تكره لبسه. قال الحافظ: تقيّن أي تزيّن، التي تزيّن العروس. باب فضل المنيحة. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة، والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء. حدثنا عبد الله بن يوسف وإسماعيل عن مالك قال: نعم الصدق. قال الحافظ رحمه الله: قال أبو عبيد رحمه الله: المنيحة عند العرب على وجهين، أحدهما أن يعطي الرجل صاحبه صلة فتكون له، والآخر أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بحلبها ووبرها زمناً ثم يردها. منيحة أن تعطي صاحبك شاة يشرب لبنها ثم يردها، أو تعطيه ناقة يشرب لبنها ويردها. نعم المنيحة اللقحة أي الناقة ذات اللبن الصفي منحة. قال الحافظ: اللقحة الناقة ذات اللبن القريبة العهد بالولادة. اللقحة الناقة ذات اللبن القريبة العهد بالولادة، والصفي بفتح الصاد وكسر الفاء أي الكريمة الغزيرة اللبن أي كثيرة اللبن، الصفي أي كثيرة اللبن. نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة، والشاة الصفي تغدو بإناء أي لبن وتروح بإناء. فإذا أعطيت أخوك شاة يشرب لبنها ويردها الله يثيبك على ذلك. حدثنا عبد الله بن يوسف وإسماعيل عن مالك قال: نعم الصدقة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا بن وهب، حدثنا يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون رضي الله عنهم المدينة من مكة وليس بأيديهم يعني شيء، تركوا أموالهم وأولادهم وهاجروا في سبيل الله رضي الله عنهم، وكانت الأنصار رضي الله عنهم أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار رضي الله عنهم على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمونة، المهاجرين يعملون في الأرض وأن لهم نصف الثمرة مقابل عملهم. وكانت أمه أم أنس أم سليم رضي الله عنهما، كانت أم عبد الله بن أبي طلحة، فكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا أي نخلا، فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. أم أيمن أم أسامة بن زيد فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى تلك النخل لأم أيمن. قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر فانصرف إلى المدينة، رد المهاجرون رضي الله عنهم إلى الأنصار منائحهم من ثمارهم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه عذاقها أي نخلها، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن رضي الله عنها مكانهن من حائطه، أعطاها مقابل ذلك من حائطه، ورد مال المهاجرين إليهم. وقال أحمد بن شبيب: أخبرنا أبي عن يونس بهذا، وقال: مكانهن أي مكان تلك النخلات من خالصه. حدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، أن تعطي أخاك شاةً يشرب لبنها ويردها، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسان: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، يعني من الأعمال الخيرية، فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. فالمسلم يفعل الخير ولا يحتقر منها شيئا، فالله عز وجل يثيب على ذلك جل جلاله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ليس في قول حسان ما يمنع من وجدان ذلك، أي وجدان هذه الخصال التي ترضي الله عز وجل. وقد حض أي رغب صلى الله عليه وسلم على أبواب من أبواب الخير والبر لا تحصى كثرة، لا تحصى كثيرة. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بال40 المذكورة، وإنما لم يذكرها لمعنى هو أنفع لنا من ذكرها، وذلك خشية أن يكون التعيين لها مزهداً في غيرها من أبواب البر. قال: وقد بلغني أن بعضهم تطلبها فوجدها تزيد على 40، فمما زاده إعانة الصانع، إذا كان هناك صانع يصنع شيء ولا يعرف تعينه، والصنعة للأخرق الذي لا يحسن الصناعة، وإعطاء شسع النعل، إذا إنسان انقطع سير النعل تعطيه، والستر على المسلم، والذب عن عرضه، الدفاع عن عرض المسلم إذا كان مظلوما، وإدخال السرور عليه، والتفسح في المجلس، والدلالة على الخير، والكلام الطيب، والغرس، غرس الزرع، والزرع والشفاعة يعني في الخير، وعيادة المريض، والمصافحة، والمحبة في الله، والبغض لأجله، والمجالسة لله، والتزاور، والنصح، والرحمة، كل هذه أعمال خيرية يأجر الله عليها سبحانه وتعالى. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: كانت لرجال منا فضول أراضين، يعني أرض زائدة عن الحاجة، فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع والنصف، أي يعطونها لمن يزرعها على أن الثمر ثلثها لصاحب الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، أي بنفسه، أو ليمنحها أخاه، يعني بدون إيجار، وإن أبى فليمسك أرضه. يعني ينبغي التعاون بدون أن يأخذ الأجر. وقال محمد بن يوسف: حدثنا الأوزاعي، حدثني الزهري، حدثني عطاء بن يزيد، حدثني أبو سعيد رضي الله عنه قال: جاء أعرابي من أهل البادية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة، فقال: ويحك، إن الهجرة شأنها شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فتعطي صدقتها أي زكاتها؟ قال: نعم. قال: فهل تمنح منها شيئاً أي تعطي الفقير يشرب لبنها؟ قال: نعم. قال: فتحلبها يوم وردها، يوم ترد الماء تحلبها وتعطي الحاضرين منها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار أي اعمل الصالحات من وراء البحار أي من وراء القرى، فإن الله لن يترك عملك، لن يترك من عملك شيئا، الله لا ينقصك من عملك شيئا، بل يضاعف لك الأجر سبحانه وتعالى. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب عن عمرو عن طاووس قال: حدثني أعلمهم بذلك، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تهتز زرعا، يعني فيها زرع، فقال: لمن هذه؟ فقالوا: اكتراها فلان أي استأجرها فلان. فقال: أما إنه لو منحها إياه يعني بدون أجرة كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما. النبي صلى الله عليه وسلم يحث على المعاونة في الخير. باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز. إذا قال رجل لرجل: أخدمتك هذه الجارية أي أعطيتك هذه المملوكة، بحسب العرف يعني الخدمة. قال بعض الناس: هذه عارية، وإن قال: كسوتك هذا الثوب، فهذه هبة. إذا قال: كسوتك هذا الثوب، فيعتبر هبة. حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة زوجته أم إسحاق عليها السلام، فأعطوها آجر، فرجعت فقالت: أشعرت أي أعلمت أن الله كبت الكافر أي خذله ولم يعمل شيء ولم يقدر على شيء؟ الله حفظ سارة من الكافر وأخدم وليدة أي وأعطانا جارية وهي هاجر. وقال ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه: فأخدمها هاجر. فذلك الملك الظالم ما قدر أن يمسها بشيء، أعطاها هاجر وهي وسارة، وهبت هاجر لإسماعيل الخليل إبراهيم، فرزقه الله منها إسماعيل عليه السلام. باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة، وقال بعض الناس: له أن يرجع فيها. حدثنا الحميدي، أخبرنا سفيان قال: سمعت مالكا يسأل زيد بن أسلم فقال: سمعت أبي يقول قال عمر رضي الله عنه: حملت على فرس في سبيل الله، أعطى رجلا فرسا في سبيل الله، فرأيته يباع، رأيت ذلك الفرس يباع، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك. لا يجوز الرجوع في الهبة ولا يجوز الرجوع في الصدقة ولو بالشراء. كتاب الشهادات. قال الحافظ رحمه الله: قال الجوهري رحمه الله: الشهادة خبر قاطع، أي خبر بالجزم، والمشاهدة المعاينة مأخوذة من الشهود أي الحضور، لأن الشاهد مشاهد لما غاب عن غيره. باب ما جاء في البينة على المدعي. المدعي عليه البينة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان يعني في أمر المال الأموال فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هذه الآية أطول آية في القرآن، هذه الآية أطول آية في القرآن. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط أي بالعدل شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً. فأمر الشهادة أمر خطير، لا تشهد إلا بما رأيت أو علمت. بعض الناس يظن أن الشهادة مساعدة، إذا وقع في حفرة يأتيك يقول اشهد وأنت ما رأيت شيء ولا تعلم شيء، هذا لا يجوز. الشهادة بمعنى العلم، أن تكون عندك علم في ذلك الشيء بعينك، رؤية عينك أو بسماع. وأما تشهد هكذا زور، هذا منكر وخطر عظيم. شهادة الزور من الكبائر المهلكة، لأن القاضي إنما يقضي بناء على شهادة الشهود، فإذا كان شاهد الزور يأخذ أموال الناس بالباطل خطر عظيم. باب إذا عدل رجل رجلا يعني زكاه فقال: لا نعلم إلا خيرا أو ما علمت إلا خيرا. وساق حديث الإفك عندما المجرمون عندما رموا عائشة أم المؤمنين بالباطل وقد برأها الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة رضي الله عنه حين استشاره، فقال أسامة رضي الله عنه: أهلك ولا نعلم إلا خيرا، عائشة أم المؤمنين أهلك ولا نعلم إلا خيرا رضي الله عنه. حدثنا حجاج، حدثنا عبد الله بن عمر النميري، حدثنا ثوبان وقال الليث، حدثني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير وابن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله رحمهم الله عن حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وبعض حديثهم يصدق بعضا حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة رضي الله عنهما حين استلبث الوحي، أي تأخر نزول الوحي في هذه المسألة، يستأمرهما في فراق أهله. فأما أسامة رضي الله عنه فقال: أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وقالت بريرة هي التي اشترتها عائشة واعتقتها رضي الله عنها، وقالت بريرة: إن رأيت عليها أمرا أغمصه، أي ما رأيت عليها أمرا أعيبه، أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها، فتأتي الداجن أي الشاة المربى في البيت فتأكله. هذا العيب الذي أراه، ولا ليس هناك عيب غير هذا، صغيرة السن تنام والشاة تجي تأكل العجين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعذرنا في رجل بلغني أذاه في أهل بيتي؟ والله ما علمت من أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. والله برأ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وبرأ ذلك المتهم أيضا. فشهادة الزور من الكبائر المهلكة، فاتق الله يا عبد الله، لا تشهد إلا بشيء رأيته بعينيك أو علمته تماما. باب شهادة المختبئ أي المختفي، رجل مختفي وسمع، وأجازه عمرو بن حريث، قال: وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر إذا سمعه وهو مختفي. وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة رحمهم الله: السمع شهادة، إذا سمع يشهد بما سمع. وقال الحسن رحمه الله يقول: لم يشهدوني على شيء وإني سمعت كذا وكذا. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال سالم: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه يؤمان، أي يقصدان النخلة التي فيها ابن صياد، ابن صياد غلام يهودي يدعي أنه يوحى إليه دجال، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل، يعني يختفي وراء جذوع النخل، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة في كساء له فيها رمرمة أو زمزمة، يعني يتكلم بكلام لا يعرف. فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، يعني ليسمع كلام ابن صياد، فقالت لابن صياد: أي صافي، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فتناهى ابن صياد أي سكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين، لو أمه تركته كنا نسمع ما يقول، لكن أمه حذرته. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقي بجذوع النخل يريد أن يسمع كلام ابن صياد بالخفية، فإذا سمع بالخفية يشهد بما سمع. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: جاءت امرأة رفاعة القرظي رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة، أي كنت زوجة لرفاعة، فطلقني فأبت طلاقي، يعني طلقها الطلقة الثالثة، فتزوجت عبد الرحمن ابن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، يعني ذكره نائم. فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجاً آخر، ولا بد الزوج الآخر يدخل، أما إذا لم يدخل لا تحل للأول. وأبو بكر رضي الله عنه جالس عنده، وخالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه بالباب ينتظر أن يؤذن له، فقال: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن تتكلم بكلام ما ينبغي. باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء. وقال آخرون: ما علمنا بذلك، يحكم بقول من شهد. قال الحميدي رحمه الله: هذا كما أخبر بلال رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة. بلال أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة صلى في الكعبة. وقال الفضل لم يصلي لأنه لم يعلم، فأخذ الناس بشهادة بلال لأنه عنده علم. كذلك إن شهد شاهدان أن لفلان على فلان 1000 درهم وشهد آخران 1500 يقضى بالزيادة. حدثنا حبان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال: أخبرني عبد الله بن أبي مليك عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج. أرضعت عقبة وأرضعت المرأة التي تزوج بها، يعني أنها أخته. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فأرسل إلى أبي إهاب، إلى آل أبي إهاب يسألهم، فقالوا: ما علمناه، أرضعت صاحبتنا. فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل، أي كيف تعاشر هذه المرأة وقد قيل إنها أختك؟ ففارقها ونكحت زوجا غيره. فالمرضعة إذا ادعت أنها أرضعت يقبل قولها، ويجب البعد عن الشبهات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف وقد قيل، أي كيف تعاشر هذه المرأة وقد قيل إنها أختك؟ ففارقها. باب الشهداء العدول الذين يؤدون الواجبات ويجتنبون المحرمات. قال الحافظ: والعدل والرضا عند الجمهور من يكون مسلما مكلفا، أي بالغا عاقلا حرا غير مرتكب كبيرة ولا مصر على صغير. العدل المسلم المكلف البالغ العاقل الحر غير مرتكب كبيرة ولا مصر على صغير، هذا هو العدل. فالشاهد يكون كذلك مسلم مكلف حر غير مرتكب كبيرة ولا مصر على صغير. وقول الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء. حدثنا الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عتبة قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله ينزل الوحي ويوحي إلى رسوله، وإن الوحي قد انقطع، يعني بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرًا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسب سريرته، ومن أظهر لنا سوءًا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. باب تعديل كم يجوز، يعني كم الذين يزكون. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا، يعني كل واحد قال رحمه الله كذا كان كذا كان كذا، أثنوا عليه خيرا بما يعلمون. فقال: وجبت، أي ما شهدتم له. ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا أو قال غير ذلك، فقال: وجبت. فقيل: يا رسول الله قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت؟ قال: شهادة القوم المؤمنون شهداء الله في الأرض. اللهم ثبتنا على الإيمان واغفر لنا يا رب العالمين. ولكن هذا بدون أن يسأل الناس، وأما ما يفعله بعض الناس يوقفون الجنازة في الطريق ويقولون للحاضر: ماذا تشهدون علي؟ هذا بدعة، هذا بدعة. الثناء الذي يثني عليه بدون طلب، وأما هذا طلب ما يصلح. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا داود بن أبي الفرات، حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال: أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتًا ذريعًا، أي كثيرًا، فجلست إلى عمر رضي الله عنه